بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. المرة اللي فاتت ختمنا الحديث بتاعنا عن شخصية استفانوس في الأصحاح السادس من سفر الأعمال، وختمناه بختام جميل إنه إيه؟ ورأوا وجهه كأنه وجه ملك. وقلنا يا ريت كلنا ربنا يدينا ويدي كل البشرية إن تبقى وجوهها كوجوه الملائكة. نسمع هنا في الأصحاح السابع نقدر نسميه دفاع استفانوس، بس مش بس أريح لكلمة دفاع استفانوس لأنه لم يدافع عن نفسه، ولكن نقدر نقول عظة استفانوس الكرازية أو الإنجيلية، إنجيل مفتوح، تفسير رائع للعهد القديم يقدمه القديس استفانوس لرئيس الكهنة. لاحظنا المرة اللي فاتت في الآية 11 الأصحاح السادس سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله، وحط موسى قبل الله، ورجعوا مرة تانية يقولوا خطفوه وأتوا به إلى المجمع وقاموا شهودا وقالوا لا يفتر عن أن يتكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس والناموس، وكأن الهيكل قبل الايه؟ قبل وصية ربنا، يعني حطوا موسى قبل الله وحطوا الهيكل قبل الايه؟ قبل ناموس او وصية ربنا. فنقدر نقول هما اتهامين او اربع اتهامات. نقدر نقول انهم اتهامين، اتهام هو مجدف ضد موسى وضد الله، وممكن نقول انهم اربعه ضد الموسى وضد الله وضد الهيكل وضد الناموس. القديس استفانوس استغل هذه الاتهامات مش للدفاع عن نفسه، اشغلهوش، لكن فرصة يبتدي يفتح العهد القديم ويقدم الصورة الروحية الجميلة أو التفسير الروحي الإنجيلي للعهد القديم. نبتدي بالأصح بهذا الحديث. فقال رئيس الكهنة: أترى هذه الأمور هكذا هي؟ زي ما أي واحد متهم، أنا ما أعرفش في مصر لكن مثلا في أمريكا أول سؤال يسأله القاضي للشخص: guilty ولا not guilty؟ مخطئ ولا غير مخطئ؟ فهنا بيقول له رئيس الكهنة: أنت رأيك إيه؟ عايز يقول له أنا غلطان وحقك عليا، فممكن إيه يقفل الموضوع ويسامحه ويطلع أنه هو إنسان إيه قدام كل الموجودين قدام كل الشعب، إنسان فير وعادل وليس بظالم. فقال طبعا استفانوس: أيها الرجال الإخوة والآباء اسمعوا. قدمة جميلة، أيها إيه؟ أيها الرجال، دلت أخواتي وأبهاتي. ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما سكن في حاران، وقال له: أخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك. فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حاران، ومن هناك نقله بعدما مات أبوه إلى هذه الأرض التي أنتم الآن ساكنون فيها، ولم يعطيه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ولنسله من بعده، ولم يكن له بعد ولد. وتكلم الله هكذا أن يكون نسله متغربا في أرض غريبة فيستعبدوه ويسيء إليه 400 سنة، والأمة التي يستعبدون لها سأدينها أنا، يقول الله. وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. وأعطى عهد الختان، وهكذا ولد إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد رؤساء الآباء 12، ورؤساء الآباء حسدوا يوسف وباعوه إلى مصر، وكان الله معه. وأنقذه من جميع ضيقاته، وأعطاه نعمة وحكمة أمام فرعون ملك مصر، فأقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيت. هقف عند الحتة دي. كلمهم عن مين؟ قال لهم أنتوا ناس بتحبوا تقليدات أبائكم، وبتدافعوا عن موسى، وبتدافعوا عن ربنا، وبتدافعوا عن الهيكل، وبتدافعوا عن الناموس. طيب تعالوا نتفاهم مع بعض، مين أكتر واحد بتعتزوا بيه؟ بتقولوا احنا أولاد مين؟ احنا أولاد إبراهيم. قال لهم هكلمكم عن آبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ورؤساء الآباء اللي هم أولاد يعقوب، وبالأخص يوسف. وتعالوا نعمل مقارنة بين هؤلاء الجبابرة رجال الإيمان وبينكم. إله المجد اللي انتوا بتقولوا عليا ان انا بجدف عليه، انا بسميه إله المجد، ظهر لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين. مين فيكم أحسن من إبراهيم؟ حد يقدر يقول أنا أحسن من إبراهيم؟ ضروري. قال لهم إبراهيم لما ظهر لإله المجد لم يظهر في أورشليم ولا في الهيكل ولا في أرض الموعد، ولكن ظهر لإله فين؟ وهو فيما بين النهرين بين الكلدانيين. أول ضربة صعب. كنتوا فاكرين أنكم بتعتزوا بأنكم في أورشليم وبتدافعوا عن الهيكل وبتقولوا احنا يعني متمسكين ومحافظين على الناموس والى اخره. طب تعالوا، مش انتوا اولاد ابراهيم؟ ابراهيم ظهر له اله المجد، وانتوا جالكم ابن الله ورفضتموه. ابراهيم ظهر له اله المجد في ارض الكلدانيين، وكلمه الله المسيح جالكم لغايه اورشليم ورزلتموه وقتلتموه. إبراهيم طلب منه أن يترك أرضه وعشيرته وبيت أبيه، ولم يحدد له ربنا الموضع، بس بيقول إيه؟ وهلم إلى الأرض التي أريك، ملوش هتروح فين. والمسيح جالكم ما طردكمش بره، ولا قال لكم سيبوا أورشليم ولا سيبوا بلدكم، ده جاي بيقول لكم أنا جاي من السماء أقعد معاكم واخدكم معايا للسماء. إذن يا أحبائي، مقارنة جميلة. حتما هذه العظة مختصرة لحديث طويل بين إبراهيم وبينهم. يقول لهم بتحبوا إبراهيم؟ تعال اعملوا أعمال إبراهيم. إبراهيم ساب أرضه وعشيرته وبيت أبيه. انتوا تحبوا تسيبوا مين؟ مش بنقول لكم سيبوا حاجة، بنقول لكم اقبلوا اللي جاي من السماء يطلعكم للسماء، واحنا شفناه بعينينا وهو صعد الى السماء. ابراهيم لم تحدد لي ارض معينة، ومسيحنا جاي يقول ايه؟ ورثة الله ووارثون مع المسيح. ابراهيم قيل عنه ولم يعطيه فيها ميراثا ولا وطأة قدم ولا الحتة اللي واقف عليها، ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ولنسل من بعده، ولم يكن له بعد ولا. يعني ما ادهوش أي وعد، قال له الأرض اللي انت فيها دي تاخدها، بالعكس قال له حديها للنسل بتاعك وهو ما عندوش ولا. وتكلم الله هكذا أن يكون نسله متغربا في أرض غريبة فيستعبدوه ويسيئوا إليه 400 سنة. طبعا ذكرت مرة تانية 340، هو بيتاخد الرقم round figure. يعني إذا إبراهيم ما تمتعش باللي أنتوا بتتمتعوا به، لكن آمن إبراهيم بالله فحسب له بره وأطاع، وأنتوا لا قبلتوا الإيمان بالمسيح المخلص ولا أطعتم وصيته. قال لهم أيضا: وتكلم الله هكذا أن يكون نسل متغربا في أرض غريبة. يعني كانت كل الإعلانات قاسية: سيب أرضك وعشيرتك وبيت أبيك وحوديك حتة أنت مش عارفها ومش حورتك ولا وطئة قدم، ولحدهولك حدين نسلك فيما بعد، وأولادك من نسلك هيقعدوا 400 سنة متغربين لدولة يستعبدوهم. طب يا رب يقول بس كلمة فرح ويسيء إليه. وبعدين: والأمة التي يستعبدون لها سأدينها أنا يقول الرب، وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. مشوار طويل لغاية ما جوا هنا. مش عارف ليه بنعقد الأمور. إلهنا إله طيب بسيط محب. لما إبراهيم كان يقدر يستحمل اداله وصايا صعبة، المرة دي جاي ربنا مش بيقولك سيب وتعال، بيقولك أنا حجيلك. والكلمة صار جسدا طأطأ السماوات ونزل، حل بيننا ورأينا مجده كمثل مجد ابن لوحيد، أو مجد ابن الوحيد لدى الآب. إيه العز اللي احنا فيه ده؟ إبراهيم لم يأخذ وعدا بأي ميراث، وأحنا يقول لنا إيه؟ يقول لنا: أنا ليكم، لست أدعوكم عبيدا بل أحباء، وأديكم روح البنوة، وأقدم ليكم روح القدوس، وأحملكم فيا وأدخل بيكم إلى عرشي. إيه العذر بتاعنا بعد كل ده؟ عايزين إله يبقى في السماء قافل على نفسه، يعتزل البشرية ويدي أوامر قاسية ويعنف. إلهنا جاي يقول: نيري هين وحملي خفيف، أو نيري حلو في الكلمة اليونانية وحملي خفيف. أنا جاي أحلي بقكم، أنا جاي أشيل صلبكم، أنا جاي أحملكم وأطلع بيكم كما على السحاب أدخل بيكم إلى العرش. أنتوا بتعتزوا بآبائكم وبتعتبروني ضد آبائكم، طب تعالوا أقول لكم آبائكم عملوا إيه. قال: آبائكم عاشوا أن يكون نسل متغربا في أرض غريبة، وبقوا عبيد، وقعدوا 400 سنة نسيوا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وعاشوا في وسط الإيه؟ وسط التراب بتاع أرض مصر، وصاروا عبيدا في مزلة. أنتوا زعلانين ليه؟ ده هو جاي يشيلكم من روح العبودية، إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. هو قال لهم: الأمة التي يستعبدون لها سأدينها أنا يقول الله. أنا بقول لكم الأمة فرعون وجيشه أنا اللي أدينه، واللي احنا بنكلمكم عنه بيقول: رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. الشيطان اللي بيرهبكم وعامل زي البرق كأنه مملوء بهاء يسقط من قلبكم السماء بتاعت ربنا وينزل تحت رجليكم. حتى الضيقة اللي أنا سمحت بيها سمحتها لأجل خلاصهم. يقول إيه؟ وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. مات إبراهيم ورا إسحاق ورا يعقوب، وقول إثنى عشر، وكونت الأمة بتاعتكم وعاشوا في أرض كنعان، كان يبالكم عذر. لكن ده المر 400 سنة وأنا رأيتهم، وبقدر ما أزلوهم كانوا ينمون جدا زي ما يقول في سفر الخروج، وجبتهم إلى هذا الموضع. فقولوا لي: ليه تتهمونني أن أنا ضد الشريعة أو ضد موسى وضد الله. الآية 8 يقول إيه؟ وأعطاه عهد الختان، وهكذا ولد إسحاق وختنه في اليوم الثامن. ما قالش وأختتن. إبراهيم لما ظهر لي إله المجد كان مختتن ولا ما كانش مختتن؟ ما كانش اتختن، كان لسه نقدر نسميه من الأمم، لأنهم بيعتبروا بقيوا يهود لما اتختنوا. فبيقول لهم أنتوا قاعدين تتكلموا عن ناموس، مش أهم حاجة في الناموس الختان هو يوم السبت؟ إبراهيم أبوكم شاف إله المجد قبل ما يتختن، والختان ده جاء إيه؟ ده جاء عبارة عن السيل، ختم الموعد والميثاق اللي بين الله وبين إبراهيم قبل أن يختن. وبعدين وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد رؤساء الآباء الاثني عشر. وبعدها بقى خطيرة، ورؤساء الآباء حسدوا يوسف وباعوه إلى مصر وكان الله معه. قاعدين تقولوا احنا أولاد الآباء وقاعدين تعتزوا بآبائكم؟ طب أكلمكم عن آبائكم. قولوا لي بقى إفرايم وبقيت كل الأصباط عملوا إيه في يوسف؟ حسدوه وباعوه إلى مصر وكان الله معه. أو إبراهيم كان بين الكلدانيين وشاف مجد الله أو إله المجد. يوسف كان فين؟ في مصر أرض العبودية وكان الله معه. إذن المشكلة مش في المكان، مشكلة في القلب. وأنقذه من جميع ضيقاته وأعطاه نعمة وحكمة أمام فرعون ملك مصر، فأقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيته. حتى لازم نفكر فيها كويس، الآباء وفي ملك مصر. الآباء حسدوا يوسف وباعوه. ملك مصر الأممي عمل إيه؟ أقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيته. يعني الأممي فرعون بأعظم من آبائه، لأنه لم يحسد يوسف بل أقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيت. هو حب استفانوس أن ينزع منهم الفكر الحرفي، سواء للأحداث أو للناموس. عايز يقول لهم نفسي تبقوا أولاد إبراهيم، ونفسي تبقوا أولاد يوسف، ونفسي تتمتعوا بإله المجد مع إبراهيم، وتتمتعوا بالخلاص اللي تمتع به يوسف وهو في أرض مصر. نفسنا يا ربي من كل قلبنا إنك أنت تدينا روح القوة وتدينا الفكر الروحي. صحيح إلهنا إله نظام وليس إله تشويش، حتى السماء لها طقسها ولها نظامها زي ما جه في سفر الرؤية، ولكن يلزمنا باستمرار نحن نفهم الفكر الروحي لكل عمل. ما فيش حاجة هي كده يعني هي كده. إلهنا ادانا هذا الفكر وادانا هذا العقل وادانا روح القدوس، لكي زي ما قيل عن استفانوس انه كان مملوء من الروح القدس وحكمة. بزعل لما واحد يسأل سؤال يقول له ليه بنعمل كذا في القداس، يقول له هي كده. ده قيل عن استفانوس في بداية الكنيسة انه كان مملوءا من الروح القدس وحكمة. مفيش حاجة في كنيسة عندنا هي كده، لكن احنا بروح الله القدوس ندرك اسرار الله ويرتفع عقلنا وفكرنا ونشعر ايضا بالشبع. لما نقرا عن كتابات الاباء عن تقديس الفكر وتقديس العقل نقول لربنا ما أجمل عطية العقل والفكر. حديث القديس استفانوس مع رئيس الكهنة، ولم يكن حديثه دفاعا بقدر ما كان حديثه كرازة بإنجيل المسيح من خلال أحداث العهد القديم. شفنا في المرة اللي فاتت إن هو تكلم عن إبراهيم قبل موسى لم يرث كنعان، ورأى زي ما قلنا إله المجد بين الكلدانيين في أرض الكلدانيين، وأيضا لم يكن إبراهيم مخت مارش الختان لما دخل في ميثاق مع الله. فبيقول لهم كنتوا بتدافعوا عن الهيكل، كنتوا بتدافعوا عن أرض الموعد، كنتوا بتدافعوا عن الناموس لخص الختان. إبراهيم لم يكن لا في أرض الموعد ولا في الهيكل، ولم يكن من أهل الختان حينما تمتع بهذه الأمجاد. وبعدين اتكلمنا أنه يوسف دخل أرض مصر وشتان ما بين إخواته اللي تشبهوا بإبليس اللي هم انحسدوا، وبين ملك مصر اللي أقاموا مدبرا على مصر وعلى كل بيت. نبتدي الجزء الثاني. بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. ثم أتى جوع على كل أرض مصر وكنعان وضيق عظيم، فكان آباؤنا لا يجدون قوتا. ولما سمع يعقوب أن في مصر قمحا أرسل آباءنا أول مرة، وفي المرة الثانية استعرف يوسف إلى إخوته، واستعلنت عشيرة يوسف لفرعون، فأرسل يوسف واستدعى أبا يعقوب وجميع عشيرته 75 نفسا. فنزل يعقوب إلى مصر، ومات هو وآباؤنا، ونقلوا إلى شكيم، ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حمور أبي شكيم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. الحقيقة شخصية القديس استفانوس رئيس الشمامسة شخصية جميلة، إنسان مش بس دارس الكتاب المقدس، ولكن أنا بسأل نفسي من فين أدرك هذا الفكر الروحي الجميل. ولسه الكنيسة في بدايتها، لا كان في لاهوتيين بيكتبوا ولا كان في أعداد للدراسة، حتما روح الله اللي قيل عنه إن كان مملوءا من الروح القدس، وحتما الحكمة النازلة من السماء أدت لاستفانوس هذا الفكر الروحي الجميل. استفانوس كان بيقدم الفكرة اللي عايزها بدون ما يجرح مشاعره. فلوم إيه؟ ثم أتى جوع على كل أرض مصر وكنعان وضيق عظيم، فكان آباؤنا لا يجدون قوتا. ولما سمع يعقوب أن في مصر قمحا أرسل آباءنا أول مرة. كنعان ومصر الاثنين حصل فيهم المجاعة. يا ترى مين اللي يشبع احتياجات التاني؟ كنعان اللي انتم متمسكين بيها اللي عم نسمع عنها أنها أرض الموعد، ولا مصر اللي طلع منها فرعون واستعبد آبائنا؟ فقال لهم إذا كنتوا بتتمسكوا بأرض الموعد وبتدافعوا عنها، ما تنسوش أن مصر هي اللي إيه أشبعت آبائنا لما حصلت المجاعة. وكأنه بيقول لهم يا جماعة زي ما أنتوا بتعتزوا بأرض الموعد، أنا بعتز بأرض الموعد. وإن كنت بعتز بكنعان اللي ورثتها عن آبائي، أو ورثناها كلنا عن آبائنا كل الأصفاد، ولكن لنا كنعان جديدة ولنا وعود جديدة. وما حدث في الماضي كان رمزا لما يحدث الآن. وتعمد ربنا ان يدي الشبع من مصر علشان يشبع مين؟ علشان يشبع كنعان. ولعله هنا بيذكرهم بالعبارة من مصر دعوت ابني. وايضا في اشعياء 19 لما بيتكلم عن اقامة مذبح في وسط مصر. فبيقول لهم إن كان من أجل الشبع البطن اضطروا آبائنا إنهم يروحوا إلى أرض مصر ويطلبوا قمح عشان يأكل. أحنا نزل إلينا مش القمح، ولكن بيقول إيه؟ أنا هو الخبز النازل من السماء. آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا. من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا إلى الأبد. رجعوا حساباتكم من جديد. ما قد حدث في البرية المن النازل من السماء، أو ما حدث في مصر لما آباؤنا أكلوا من القمح اللي كان في أرض مصر، إنما كان كل هذه الأمور من أجل اللحظة اللي احنا عايشين فيها، نتمتع بالخبز الحقيقي، الخبز النازل من السماء. آية 13 برضو آية لطيفة فيها شيء من التبكيت. لما جم آباؤنا في المرة الأولى لم يعرفوا يوسف، في المرة الثانية استعرف يوسف إلى إخوته، أعلن نفسه ليهم، قال لهم أنا يوسف أخوكم، واستعلنت عشيرة يوسف لفرعون. عايز يقول لهم آباءكم اللي بتعتزوا بيهم ما عرفوش أخوهم حسب الجسد، وأنتم ينبغي أن تعرفوا رب المجد يسوع اللي مش تولى أو صار مدبرا على مخازن فرعون، ولكن زي ما بيقول بولس الرسول فيه كنوز الحكمة والمعرفة. عيب لما آباءكم ما عرفوش يوسف وده أخوهم حسب الجسد، حاجة فضيحة. وفضيحة إن جالكم كلمة الله المتجسد والأمم عرفوه وأنتم لم تعرفوه. لو عرفوا رب المجد لما صلبوه. المجوس جم من المشارق وتعبدوا لي، وكثير من الأمم قبلوا الإيمان بي. السيد المسيح قال في أكثر من موضع عن بعض الأمميين أن لم أرى إيمان في كل إسرائيل مثل إيمان سواء القائد المئة أو المرأة نازفة الدم اللي تمتعت بقوة خرجت منه. أحبائي هنا بيقدم دعوة جميلة، ارجعوا إلى النبوات اللي بين إيديكم. مش أنتوا اللي قلتوا لهيرودس أنه فعلا ملك اليهود جاي في بيت لحم؟ ثم هو جه اللي في بيت لحم. مسحنا أحبائي يعلن الحق ومش مختفي. أي إنسان، أي إنسان يصرخ يقول له يا رب عرفني ذاتك، لن يبخل عن أن يكشف ذاته لي. صدقوني في مواقف كثيرة مع أناس كانوا ملحدين سواء هنا أو في الخارج، كانت الطلبة اللي أطلبها منهم أقول له أدخل لمخدعك وقول لربنا أنت مين، عرفني ذاتك. وكثيرون عرفوا ربنا من إشراقات نور الله عليهم. أذكر أحد الخدام في كندا، إنسان ناجح خدمته وبالأخص في وسط الشبان، وبعدين في مرة قال لي هقول لك سر، في المتفضل. وأنا في ثانوي كنت بطلع الأول، هو طبعا واخد دكتوراه ولي مركزه الكبير وإنسان جينيس في القسم اللي هو بيسيع. المهم بيقول لي كنت بطلع الأول، وبعدين رحت الكمال حبيب اللي هو نيافة الأنبا بيمة. قلت له بص بقى، يا تقنعني يا أقنعك، اثبت لي إن في وجود ربنا. وقال لي عدت أناكب فيه وقعد يدافع، وفي الآخر مهما يلف ويدور قال له أنا مش قادر أقتنع. وقال لي حتة جميلة، قال لي طب هطلب منك طلب، ادخل كده اركع وقال له أنت الإله المجهول، قل لي أنت مين. قال لي بقيت أصرخ وبعد فترة أشعرت بشوق شديد جدا لدراسة الكتاب المقدس، وأحببت المسيح وصرت خادما للشبان لأني دقت المر ودقت حلاوة ربنا. أحبائي، ما أكثر الأمثلة بين الشبان والشابات وبين الكبار والصغيرين وبين المتألمين وبين الأغنياء وبين الفقراء الذين لما أنكروا الإيمان صرخوا لله فأشرق الله بنوره عليهم، زي ما أعلن يوسف ذاته في المرة الثانية لإخواته. فأرسل يوسف واستدعى أباه يعقوب وجميع عشيرته 75 نفسا، فنزل يعقوب إلى مصر ومات هو وآباؤنا ونقلوا إلى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم. أنتوا بتعتزوا بأرض الموعد، ده أبوكم يعقوب وأولاده رؤساء الأسباط جم لأرض مصر الوثنية وعاشوا هناك، وبعدين طبعا عارفين أحداث الخروج من أرض مصر، إلى أن أقام ملك آخر لم يكن يعرف يوسف. تربط قلبهم بمصر وتربطت حياتهم بالتراب، نسيوا وعود الله. في خلال هذه السنوات الطويلة، مئات السنين، نسيوا جدهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وبدوا ينحرفوا إلى عبادة البعل زي ما بعد كده شفنا بعد خروجهم. وربنا من أجل محبته لهم أمل إيه؟ قام ملك آخر لم يكن يعرف يوسف، فاحتال هذا على جنسنا وأساء إلى آبائنا حتى جعلوا أطفالهم منبوذين لكي لا يعيشوا. وصلت بيه الدرجة أنه مش طايق عيل ذكر من ولادهم يعيش، فكان بيطلب قتلهم أول ما يتولدوا. فقال لهم بلاش تدخلوا في الضيق، طالعين لآبائكم. لما شبعوا من أرض مصر نسيوا إلههم وبدوا يعيشوا في الفساد، فربنا بعت لهم اللي أدبهم إلى أقصى درجات لدرجة قتل أبنائهم لعلهم يرجعون إليه ويخرجوا من أرض مصر. وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا، وفي التقليد اليهودي يسموه، يقولوا عن موسى أنه يحمل مسحة جمال من الله، يعني لمسة جمالية صبغها ربنا عليه، ويقولوا اليهود أنه كان جميلا جدا، ولعل ده اللي جذب ابن فرعون إليه. فربي هذا 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذ اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا، فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. أنتوا زعلانين ليه؟ ليه زعلانين مننا أن احنا فاتحين الباب للأمم؟ وليه مش قادرين تقبلونا وبتتهموننا أن احنا ضد الهيكل وضد الناموس وضد موسى؟ ده موسى اللي بتتكلموا عنه تربى فين؟ تربى كابن لابنة فرعون. وتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. يا ريت لو عايزين تدافعوا عن موسى ارجعوا لموسى. كل اللي تعلمه موسى هي 3 شهور اللي قعدهم مع مامته وباباه، ولما كانت مامته تجيله من وقت الوقت هي وأخته ربما عشان ترضعوا الأم. لكن تربى في قصر فرعون كابن لابنة فرعون، وكانت الحكمة بتاعته حكمة المصريين. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل. فكر نفسه إن هو القائد المتحمس، فحب يفتقد بني إسرائيل ودفع عنه. وإذا رأى واحدا مظلوما حام عنه وأنصف المغلوب إذ قتل المصري، فظن أن إخوته يفهمون أن الله على يده يعطيهم نجاة، وأما هم فلم يفهموا. بتقولوا انتوا بتحبوا موسى، لا انا مش هقول لكم عنكم، ده اباؤكم اللي في ايام موسى وقفوا ضد موسى، ده هو لما ضرب البصري. وبالنسبه لفرعون تفرقش ايه يعني واحد مصري تقتل، ده راجل كان مستبد تفرقش معاه. لكن يبدو ان كان عنده اخباريه ان في تخطيط او في فكر لدى موسى انه يعمل ثوره ضد فرعون عشان ينقذ شعبه من ارض مصر. فلما حصل الحادث ده بدا فرعون يتاكد لي او يتخيل ان فعلا موسى بيوضب يعمل ثوره عسكريه ضد فرعون، ده التخيل البشري. بينما اخواته اليهود بدل ما يفرحوا انه بيشيل الذل عنهم يقول واما هم فلم يفهموا. وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون فساقهم الى السلامه، قال لهم عيب انكم من جنس واحد بتتخانقوا، قائلا ايها الرجال انتم اخوه لماذا تظلمون بعضكم بعضا. فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا من اقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري؟ أنتوا بتتكلموا عن المسيح؟ طب هو إذا كان المسيح الكتبة والفريسيين رفضوه وقبلوا قيصر نيابة عنه، ما أنتوا أولاد آبائكم، آباؤكم في أيام موسى لما موسى حب يدافع عنكم قالوا كده إيه؟ من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ احنا نعيش في عبودية لفرعون ولا نقبل ان احنا نبقى ايه؟ نبقى تحت سلطانك حتى ولو كنت عايز تخلصنا من عبودية فرعون. انسان غاوي غاوي عبودية لغاية النهاردة بنعمل نفس الحكاية، نرفض حرية مجد اولاد الله ونقبل عبودية ابليس من أجل شهوة جسدية، من أجل مكسب مادي، من أجل كرامة زمنية، نرمي الإنجيل ونقبل العبودية لإبليس. إن كنا أحبائي في المسيح يسوع تمتعنا بكمال الحرية، لكن للأسف في مرات كثيرة بعد ما قلنا نجحدك أيها الشيطان وكل أعمالك النجسة نرجع نحط رأسنا جوه فم الأسد، جوه فم إبليس. أحبائي الناس اللي داقوا غنى نعمة ربنا الفائق يشعروا أن عدو الخير مربوط وليس له سلطان عليهم، أعطانا سلطانا أن ندوس على الحياة والعقارب وكل قوات العدو. تقول لي إزاي؟ طيب فكري مش قادر اعمل كنترول عليه، كلماتي احيانا ما بقدرش اقفل بق، اقول لك انت فتحت الباب، الله اعطاك سلطانا انك تقول اجحدك ايها الشيطان وتؤكد 3 مرات. لكن اذا انت بارادتك وبمزاجك سلمتك حياتك في ايديه بتسلمه عجله القياده زي ما بيقول القديس مرقس الناس، بيقول طول ما انت في الطريق العدو ما يقدرش يوقفك. واحد طبعا زمان مركبات بالخيل، واحد وقفك تطلع ما يهمكش، اذا وقفت قلت له اتفضل وركب جنبك وسلمته اللجام بتاع الخيل تفقد سلطانك، يحركك على مزاجك. لازم نعرف لنا سلطان في المسيح يسوع وإن عدو الخير ليس له سلطان علينا. لكن للأسف بنقول للمسيح من أقامك رئيسا وقاضيا علينا، ونتطلع إلى الوصية الإلهية كأنها عبودية مع أنها كمال الحرية والفرح والتهليل. أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري؟ مش كفاية امبارح شفت إيه اللي عملته جاي تقتلني أنا؟ أذكر إحدى السيدات في اسكندرية من اللي يعني مبسوطين، راحت لسيدة مبسوطة وقالت لها أنا يعني حزينة عليك. لا ليه؟ قالت لها مش عايشة، أنت مش عايشة في الدنيا، ليه ميتة مموتة عيالك معاك؟ ما تيجي معانا الحفلات والرأس والشرب والفسح والهيصة، دي الحياة، طول النهار راح الكنيسة وجاية من الكنيسة وتهضري عشيات وتمسكي إنجيلك وتصومي وتصلي، على إيه؟ ده موت. فالأخت المتدينة بصت لها كده وابتسمت، قالت لها اللي أنت بتقولي عليه موت مش ممكن حد يكون في السعادة بتاعتي. صدقوني زي ما قال القديس أمبروسيوس، هل يمكن أن يوجد إنسان أسعد من الإنسان المسيحي؟ دايما أحبائي لما عينينا بتتركز على المسيح لا نرى في الوصية إنها قاتلة، لكن نرى في الوصية إنها مبددة للشر واهبة سلطان الحرية. لن أنسى أحد الشبان جاني يوم قال لي أبونا نفسي أصلي مش عارف أصلي، أقول ليه؟ بقول له ليه؟ قال لي مش عارف أطلب منه حاجة. قلت له ما فيش حاجة عايزة؟ قال لي بقف كده أقول له إيه ممكن أطلبه منك وإنت جوه قلبي ومالي كياني ومفرحني ومعيشني، إنجيلك حلو، إيه ممكن أطلب أحلى من إنجيلك وإيه ممكن أطلب أحلى منك؟ على رأي القديس أغسطينوس يقول إيه السخافات بتاعتنا، بنطلب أمور من الله ولا نطلبه هو. هل يمكن أن يوجد شيء أعزب من الله نفسه؟ هل عطاياه أحلى منه؟ للأسف هذا الرجل قال له أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري؟ كتير ناس يظنوا أن الحياة مع المسيح هي موت، لكن دول اللي إيه؟ اللي بياخدوا القشرة البرانية، اللي بيدخل إلى الأعماق لا يمكن أن يتخيل أن في أعزب من القشرة مع ربنا. أحبائي لما نقرأ سير الشهداء نرى الفرح الشديد حتى في أثناء عزبتهم. تقول لي ما عندهوش طبيعة بشرية؟ عنده طبيعة بشرية، وتتألم تتألم، لكن عينيه على المسيح بتنسي الألم. القديس بالاديوس حكى لنا عن راهب كان عايش في صحراء ليبيا، ليه بنسميها الصحراء الغربية، وكان على مش بعيد عن المنطقة العامرة. فبيحكي جايب اسمه بس بنسى الأسماء، إن الراهبين سمعوا إن هو رجله فيها مشكلة وإن لازم تتقطع، فراحوا مع الدكتور. تعرفين زمان ما كانش في بنج، يضربوا الواحد على رأسه كده لغاية ما إيه يدخل في غيبوبة مؤقتة ويقطعوا له رجله وبعدين يفوقوه. فجي يضرب قال له لا ما تضربش، ما تقلقش ما تخافش. وبعدين بدا الرجل يقطع في الرجل وهو قاعد مبتسم بيكلم الراهبين عن المسيح والسماء والأبدية والحياة الملائكية والعشرة مع الله، وهم شايفين الدم ودموعهم نازلة كده. بقول لهم مالكم؟ فمش قادرين يتكلم. قال لهم مالكم قلقانين على ايه؟ قالوا له الدم اللي نازل ده. قال لهم دم ايه؟ السماء حلوة، السماء مفرحة. هو ما فيهوش طبيعة بشرية؟ لا، ليه طبيعته البشرية، لكن السماء ترفع الطبيعة البشرية، يشعر الإنسان أسعد كائن حتى لو بيقطعوا رجله. الإنسان المسيحي حتى هو بيموت يبقى متهلل، يجي الموت يقول ياه فينك ده أنا مشتاق لك من زمان، ويلاقي الملائكة قاعدة مستنياه تقول له مرحبا بيك، تاخده تطلع بيه وتفرجوا على الفردوس ينبسط ويهيص. يقول بعد كده فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان حيث ولد ابنين. أحبائي كل شوية يقول إيه؟ يتكلم عن إبراهيم كان غريب، ويتكلم عن ولاد يعقوب ونسلهم بمتغربين 400 سنة، وموسى اللي انتوا بتعتزوا بيه اللي اخرجكم من ارض مصر عاش في ارض مديان كغريب. وعد قد ايه؟ ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار عليقة. قولوا لي العليقة دي كانت في هيكل سليمان؟ مش ممكن. قولوا لي موسى لما اتكلم مع ربنا وربنا ظهر له كان هو في أرض الموعد؟ أبدا. وهنا بيبتدي يرفع من قلبهم عشان يدوقوا ويختبروا العشرة الحلوة مع المسيح اللي تفوق الحرف القاتل وخاصة المكان. ولاد ربنا أينما وجدوا هما في السماء. آدم في الفترة الأولى لو قلت له أنت فين يقول لك ياه أنا في حضن ربنا. تقول له إيه رأيك في الشجر اللي حواليك؟ يقول لك ده أنا بشوف فيها حب ربنا الفائق، لكن حتى لما باكل ما تفرقش معي. لما أكل المنجاية أو أكل البرتقانة تفرق إيه المنجاية عن البرتقانة؟ أنا لما باكل بدوق حب ربنا الجميل المهتم بجسدي، لكن ما تشغلنيش. لما سقط في الخطية بيخايف ومرتعب وحاسس إنه عريان، وبيقول للأرض تشقي وبلعيني زي ما هيقولوا الأشرار في يوم الرب، للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا. في إيه؟ قال في رعب جوانا. أولاد الله أينما وجدوا حتى ولو كانوا في السجون يعيشوا متهللين بالروح ويروا العليقة في أعماقهم ويتمتعوا بالعجب في كل شيء. فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر. وفيما هو يتقدم ليتطلع صار إليه صوت الرب: أنا إله آبائك إله إبراهيم. مش أنا إله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لا، أنا إله إبراهيم. إبراهيم يقول ده إلهي أنا، وإسحاق يقول ده إلهي أنا، ويعقوب يقول إلهي أنا، وأنت يا موسى تقول أنا إيه؟ إلهي أنا. فارتعد موسى ولم يكثر أن يتطلع. بس كده أول ما لقي العلاقة المتقدة وسمع الصوت رجع لورا كده وقف. فقال له الرب: اخلع نعل رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. إني قد رأيت مشقة شعبي الذين في مصر وسمعت أنينهم ونزلت لأنقذهم، هلما الآن أرسلك إلى مصر. يا ترى العليقة كانت فين؟ في أرض الموعد؟ أبدا. يا ترى الأرض المقدسة اللي يقول اخلع نعل رجليك منها كان هيكل سليمان؟ أبدا. استفانوس أنت بتقلل من هيكل سليمان؟ أبدا. مش بقلل من هيكل سليمان، لكن الذي قدس هيكل سليمان هو اللي قدس الأرض اللي ظهرت فيها العليقة، وهو اللي بيقدس الأرض اللي في قلبي، وهو اللي بيقدس كنائس العهد الجديد أينما وجدت. أينما وجد الإنسان يرى نفسه مقدسا، وفي أي مكان أيضا تدشن الكنيسة بيت الرب ولا يرتبط بهيكل سليمان وحده. هذا موسى الذي أنكروه قائلين: من أقامك رئيسا وقاديا؟ هذا أرسله الله رئيسا وفاديا بيد الملاك الذي ظهر له في العليقة. هذا أخرجهم صانعا عجائب وآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية 40 سنة. كل كلمة لها معنى. أولا بيقول لهم إيه؟ مش ده اللي قالوا عليه من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ أهو ربنا أقام. قال له هلما الآن أرسلك إلى أرض مصر. مش ده اللي كان في ضعف وهرب؟ هذا أخرجهم صانعا عجائب وآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية. طب أرض الموعد ده لا ما دخلهاش. يقول لي موسى اللي انت بتدافع عنه، موسى دخلها لما دخل المسيح. على جبل التجلي. تحبوا تشوفوا موسى؟ مش هتشوفوا لو طلعتوا مع المسيح على جبل التجلي وتشوفوا موسى وإيليا واحد حواليه، وأيضا تشوفوا التلاميذ الثلاثة. ردود جميلة رائعة تكشف إزاي بيرفعهم ويشوقهم لموسى. بلاش موسى بالفكر الحرفي، موسى الذي لم يرى أرض الموعد تمتع بأرض الموعد على جبل التجلي. وأنتم أيضا الذين إن آمنتم بالمسيح أيضا تصيرون في شركة مع موسى على جبل التجلي وتتمتعوا بعمل الله الفائق. أحبائي، تبقى هذه الخطبة الجميلة أو العزة الجميلة أو أقدر أقول التفسير الرائع للعهد القديم بكل أحداثه، تبقى دستور لينا كيف نتمتع بكلمة الله ونفرح بها. إلهنا الصالح الذي اختار موسى النبي وقد تربى في بيت فرعون وتهذب بحكمة المصريين، اختار وأقامه قائدا وزي ما قال كده رئيسا وفاديا، وأشرق بنوره عليه وأعطاه سر التجسد في العليقة وصنع على يديه عجائب وآيات يشرق بنوره علينا أينما نوجد لكي نتمتع بروح الحق ويكون لنا شركة مع المسيح. حديث قديس استفانوس مع رئيس الكهنة، وشفنا قد ايه هذا الحديث يكشف عن المفاهيم الروحية للعهد القديم سواء في الأحداث أو بخصوص موسى النبي. يكمل حديثه عن موسى، هاخده بسرعة لغاية ما نوصل لنهاية الأصحاح إذا ربنا سمح. أول حاجة يقول لهم ايه؟ هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون. هذا هو الذي كان في البرية مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سيناء ومع آبائنا، الذي قبل أقوالا حية ليعطينا إياها، الذي لم يشأ آباؤنا أن يكونوا طائعين له بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم إلى مصر قائلين لهارون اعمل لنا آلهة تتقدم أمامنا. أنتوا بتقولوا علي أن أنا مجدف ضد موسى. طب تعالوا نتفهم عن موسى اللي أنتوا تتكلموا عنه. لو كنتوا بتحبوا موسى اقبلوا العبارة اللي قالها في سفر التثنية، هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون. وطبعا لو شفنا تكملة الآية وشفنا نبوات موسى النبي عن المسيح، لأن المسيح وإن دعي الملاك ودعي النبي لكنه هو أيضا إلها مشيرا أبا أبديا رئيس السلام زي ما قال أشعيا النبي وزي ما تنبأ عنه داود النبي قال الرب لربي إلى آخر. بيقول لهم لو كنتوا بتحبوا موسى وتحترموه، طب تعالوا ادرسوا اللي قاله موسى النبي لكي تكتشفوا أنكم رفضتم الوعد الإلهي على لسان موسى. بعدين بيقول لهم الموضوع ده مش غريب عنكم لأن آبائكم عملوا نفس العملة. مش آبائكم اللي طلعهم موسى ومعه هارون من أرض مصر وبيد قوية وبذراع رفيعة واللي كان سند ليهم في البرية، راح لما هو طلع يسلم الشريعة راحوا لهارون وقالوا له اعمل لنا آلهة تتقدم أمامنا لأن هذا موسى الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصاب. يعني استبدلوا الإله الحي اللي أرسل موسى بالعجل. فبيقول كده وأصعدوا ذبيحة للصنم وفرحوا بأعمال أيديه، قعدوا يرقصوا زي ما سمعنا. فبدل ما يفرحوا ويهللوا ربنا بدوا يزنوا ويرقصوا أمام العجل الذهبي ويعبدوا الأصنام. هم انقبلوا بإرادتهم وهم طالعين يحملوا جوه قلبهم الصنم حتى ولو ما كانش معهم صنم، لكن عبادة الصنم اللي عبدوها هم في مصر العجل أبيس ليس جواهم. ولذلك طريقة ربنا أنه يديك فرصة واثنين ويفتح لك الباب إذا صممت يتركك لسؤل قلبك. عشان كده يقول إيه؟ فرجع الله وأسلمهم ليعبدوا جند السماء كما هو مكتوب في كتاب الأنبياء. قال لهم قولوا لي هل قربتم لي ذبائح وقرابين 40 سنة في البرية يا بيت إسرائيل؟ يعني هم طلعوا شايلين أوثان معهم وأعلنوا عما في قلبهم لهارون ولموا الذهب وعملوا العجل الذهبي. قال لهم طيب أنا سبتكم كل ده وأنا اللي خلصتكم، فسلمهم بقى لإرادتهم الشريرة. بل حملتم خيمة ملوك ونجم إلهكم رمفان التماثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها فأنقلكم إلى ما وراء باب. طلعهم من أرض مصر وإداهم، ده لو تكلمنا عن العطايا اللي دهلهم ما ننتهيش، أكل طازة كل يوم، لا يحتاجوا أنهم يعملوا جزم لأن أحذيتهم لا تتهرأ، مش محتاجين لأطباء لأن ما لم يصبهم أمراض إلى آخره. ومع هذا هم من عبدوا العجل وأصروا، وبعدين صبوا تماثيل للأوثان لعبادة ملوك وعبادة رمفان. ملوك ده إيه؟ الإله ملوك جاي من ملك، وهذا الملك كان العبادة ليه يعملوا تمثال من النحاس ويولعوا نار لغاية ما التمثال النحاسي ده يبقى إيه؟ كله أحمر ملتهب بقى من جمر النار، وتيجي الست ما جايبة البيبي بتاعها تقدمه ذبيحة فتديه للكاهن، فيبتدوا كل اللي قاعدين يزغرطوا أو يضربوا موسيقى ويطبلوا، وفي وسط الهيصة دي الكاهن ياخد الطفل يرميه على إيدين التمثال الملتهب نارا فيحترق، ويبقوا كلهم فرحانين أنهم قدموا هذا الطفل ذبيحة للإله ملوك تكريما للنجوم أو إلى آخره ما أي كانت العبادة الوثنية. أما رمفان فده إشارة إلى عبادة نجم الزحل، ودي من صنع ايديهم. ما دمتم انتوا عايزين كده، بدل ما انا بتقدمكم وبحميكم وبقودكم الى ارض الموعد انا انقلكم الى ما وراء باب، خليكم اعبيد. بقول لهم يعني بتفتخروا على ايه؟ ما تشوفوا ابائكم عملوا ايه. انتوا بتكلموا علينا ان احنا ضد الناموس وضد الشريعه وضد ربنا، طب ده انتوا اللي طالعين لابائكم بترفضوا الحق وتسجدوا للاصنام، واضطر ربنا يخليكم ايضا تحت العبوديه في عبوديه باب. اما موضوع الهيكل هو اتكلم عن موسى او اتكلم عن الاباء، مش انتوا تكلموا عن الاباء؟ دول اباء نحن، إن كان إبراهيم ولا إسحاق ولا يعقوب ولا موسى ولا الآباء، دول آبائنا أحنا، لأن احنا اللي سمعنا للنبوة. بتتكلموا عن موسى، ده احنا بنحب موسى وسمعنا الوصية بتاعته والوعود الإلهية عن طريقه، وانتوا اللي وقفتوا ضد موسى. بتتكلموا عن الهيكل، طب نجيب لكم تاريخ الهيكل. ايه تاريخ الهيكل؟ الآية 44، وأما خيمة الشهادة فكانت مع آبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رآه، التي أدخلها أيضا آباؤنا استخلفوا عليها مع يشوع في ملك الأمم الذين طردهم الله من وجه آبائنا إلى أيام داود، الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يجد مسكنا لإله يعقوب، ولكن سليمان بنى له بيتا لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيدي. أحكي لكم قصة الهيكل. ربنا بص ليكم إيه؟ لقي أنكم عبدتوا الأوثان وبديتوا تتشبهوا بالوثنيين. الوثنيين يعملوا إيه؟ يعملوا وثن صغير كده، كل واحد يعملوا وثن سواء بالفضة بالذهب بالخشب بالحجارة حتى التمثال، ويعملوا خيمة صغنمة كده أو تابوت صغير وياخده معاه أينما راح، ويبقى حاسس إنه في إيه؟ في حضرة الإله بتاعه. فأنا عشان ما تمشوش زي الوثنيين أمرت موسى أن يعمل لكم خيمة الاجتهاد على المثال الذي قد رآه، شاف السماء وعمل خيمة على صورة السماء. وأصبح لي حضور إلهي، لأن دي مثال سماوية. وللأسف حتى الخيمة دي ياريت حافظتوا عليها، كانت بتتاخد منكم وياخدوها الأمم بسبب خطاياها. طلع منكم داود البار واشتهى أن يبني بيت، فقلت ابنه يبني البيت سليمان. حتى بعد بناء الهيكل قال إيه؟ لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيدي، كما يقول النبي: السماء كرسية والأرض موطئ لقدمي، أي بيت تبنون لي يقول الرب، وأي هو مكان راحتي؟ أليست يدي صنعت هذه الأشياء كلها؟ من محبتي ليكم أنا سمحت بالهيكل وقدسته، وقلت ما حدش يدخل قدس الأقداس غير رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة، وفي أماكن ما يدخلش فيها غير الكاهن، وقابلت أن بعض الأواني ما حدش يلمسها، وتابوت العهد ما حدش يشيله غير الكهنة، وعن طريق خشب مطلب بالذهب إلى آخره. لكن الحقيقة كل هذه الأمور علامة لما هو أعظم، إن أنا حاضر في وسطكم. هذا الإله بنفسه نزل وعايش وفيكم وقبل أن يقدسكم. إذن بدل ما تبقى كل غيرتكم على البيت المصنوع من الحجارة والذهب وفضة، خلي غيرتكم على صانع الهياكل المقدسة اللي هو روح الله القدوس اللي يقيم مننا هيكلا للرب. وبعدين يكلمهم يقول لهم: أرجو شيلوا النظرة الجسدانية، بلاش الختان بحسب الجسد، خليكم مختوني القلوب والآذان زي ما قال أرميا النبي وغيره من الأنبياء: يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان. كلم بلطف 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 ويكشف لهم عن الأسرار، الأسرار ما فيش فايدة. فقال لهم: يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان، ده الكلام اللي قاله أرميا، أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان آباؤكم كذلك أنتم. تكملوا معيار آباؤكم: أي الأنبياء لم يضطهدوا آباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار؟ إذا كان آباؤكم قتلوا الأنبياء اللي تنبأوا عن المسيح، فأنتم قتلتوا المسيح الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه، الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. احنا مش بنقلل من قيمة الناموس ولا بنسخف من الوصية الإلهية، لكن أنتم سلمتوه بترتيب ملائكة، وهذا الناموس هو اللي يدفعكم لقبول الإيمان بالمسيح. بدل الإيمان سلمتموه للرومان وصرتم قاتليه، فارجعوا عن اللي انتوا ايه اللي انتوا بتعملوه. ده نهاية الايه الوعظ. فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه. بدل ما يفكروا في خلاصهم وأبديتهم امتلأوا بالايه بالحسد، زي ما قال في الآية 9: رؤساء الآباء حسدوا يوسف وباعوا في مصر. دول برضو حسدوا ايه استفانوس. احنا عارفين زي ما بيقول في ابن سيراف ان بحسد إليس دخل الموت الى العالم. دايما الحسد يسبب موت، مش للحائل المحسود لكن للحاسد نفسه، تهلكوا نفسكم. اما هو فشخص الى السماء وهو امتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. بس كده قال له ايه اجمل من كده، ايه اروع من كده؟ شايف المجد اللي اشتهاه موسى اللي قال له ارني مجدك، وقال له لا يراني إنسان ويعيش. استفانوس من خلال الصليب وعمل المسيح رأى المجد، فقال: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا آذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة، بروح الوحدة الشريرة هجموا عليه، وأخرجوه خارج المدينة لحسن يدنس المدينة، ورجموه، والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جثى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد وكان شاول راضيا بقتله. صورة رائعة جميلة بعد ما قدم الفكر الروحي الجميل، ختم على هذا الفكر بسفك دمه، وشهد أنه لما تكلم بالروح فالروح أيضا فتح لي أبواب السماء، وهو ممتلئ من الروح القدس شخص إلى السماء، بص كده للسماء وهو ممتلئ من الروح وقال: أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. يهيأ لي حاجتين أثروا في شاول الترسوس، طبعا في عوامل أخرى. الموقف الأولاني هز كيانه لما قال أرى السماوات مفتوحة وشايف مجد الله ويسوع قائم عن يمين الله. شاول كان جد مش قادر يقبل، لأن الحرفية كانت قاتلة جواه. المنظر الثاني إن سمعه وهو يقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي، لا تقم لهم هذه الخطية. اللي قالوا المسيح الرأس تقوله أيضا الأعضاء، مش شطارة من استفانوس، دي عطية من ربنا. عطية من ربنا لما بص كده ليه المسيح قائم، قال له: ما تخافش، هدوقك الشركة معايا. أدوقك إنك إيه؟ إن آجي زي ما قلت للآب: في يديك استودعك روحي، أنا آجي أخذ روحي. أيها الرب يسوع اقبل روحي. فرحان، وزي ما أنا طلبت من أجل غفران صليبية أنت تاخد نفس الروح، لا تقم لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد، وكان شاول راضيا بقضيه. السماء المفتوحة، إيماننا هو إيمان بالسماء المفتوحة. لما بدخل الكنيسة لا بشوف أبونا ولا بشوف الشمامسة ولا بشوف الناس اللي على يميني ولا اللي على شمالي، لكن شايف السماء المفتوحة، وأقول مع القديس يوحنا ذهبي الفم: الكنيسة أيقونة السماء. ولما أدخل أتناول ألاقي إيه؟ يقول ذهبي الفم: لا تتطلع إلى يد الكاهن وهي بتقدم لك جسد الرب ودمه، ولكن يسوع نفسه يقدمه ليك. ولما أحضر المعمودية أشوف الشاروبيم والسيرافيم يرفرفون على المعمودية. كل عبادتنا في تحت كل الظروف في كل الأوضاع، سواء الأوضاع المفرحة أو التي نراها محزنة، نرى السماء المفتوحة. يا ربي ادي لكل شعبك كل ولادك انهم يدوقوا السماء المفتوحة لكي يكون لهم نصيب معك، لأنه حيث يوجد الرأس أيضا توجد الأعضاء. السؤال الأخير: إزاي استطاع القديس استفانوس أن يبلغ هذه السماء ويشوف السماء المفتوحة ويبقى أول شهيد ويرى مجد الله ويتمتع برؤية المسيح نفسه قائما عن يمين العظمة لكي يسنده؟ أحبائي، استفانوس إنسان بسيط، إنسان قبل نعمة الله الفائقة وآمن بروح الله الساكن فيه، فكان يمتلئ باستمرار بهذا الروح الإلهي، فكانت أعماقه دايما تتجدد زي الإنسان اللي دايما بيغسل عينيه، أو اللي عينيه دايما بتشوف أفضل فأفضل. حياتنا على الأرض هي تدريب مستمر وخبرة مستمرة للتمتع بالمواطنة السماوية، فإن مواطنتنا هي في السماوات، أو سيرتنا هي في السماوات، فيليبي 3 الآية 20: أجلسنا معه في السماويات. يعيني على الإنسان حتى ولو كان كاهنا أو راهبا أو متوحدا، ولكن لا يعيش في السماء. بس إحنا فتح باب السماء ودنا كريدت نغرف منه ورصيد لا ينتهي، تدخل باستمرار إلى مخدعك حتى وإنت وسط الناس، وتدخل إلى مخدعك حتى وإنت داخل الكنيسة. على رأي ذهبي الفم يقول لا تظن أن أبواب المخدع باب الخشب بتاع الأوضة بتاعك، لكن أبواب المخدع عينيك وبقك ومشاعرك الجوانية. اغلق على نفسك، ادخل كده إلى أعماقك، قل له اكشف لي الملكوت اللي انت أقمته في داخلي، وكل ما هتشوفه تشبع وتعطش وتجوع، تشبع من إلهك اللي بيشبع القلوب، وتعطش إليه وتجوع إليه، لأن كل ما تغرف منه تقول له ما أقدرش استغنى عنك، كل ما تاكله من يأكلني يأتي إلي جائعا، زي ما بيقول ابن سيراه على لسان ربنا، كل من يشرب مني يأتي إلي عطشانا إلي. العالم كل ما تاكل منه تجوع، بس تجوع ايه؟ قرفان من اللي انت خدته. لكن المسيح كل ما تاخد منه قلبك بيكبر فتقول عايز، وعينيك بتوسع وتقول عايز اشوف، ودانك تستعذب الصوت الالهي وتقول مش عايز اسمع صوت اخر. يشبع عينيك ويشبع ودانك الداخليتين، ويشبع قلبك وعواطفك، حتى جسدك يبقى مليان سلاما على الرجاء المجد الابدي اللي بننتظره. الهنا الصالح، من اجل طلبات هذا القديس العظيم والشماس الرائع قديس استفانوس، يعطينا جميعا كما سلك ذاك ان نقتدي به كما اقتدى هو بالمسيح، وان نعيش مملوئين بالروح فرحانين بعمله معنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.